Oh! والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ذكرنا في الليلة الماضية أن ظهور الإسلام على الأديان الأخرى له أنواع ثلاثة: ظهوره عليها بالحجة، ومعناه وجود حجة تثبت أن الإسلام هو الدين الصحيح الحق، وهذه الحجة لا تستطيع أي حجة عند أي دين أن تقف أمامها. والنوع الثاني ظهوره بالمعجزة، ومعناه وجود معجزة تثبت صحة وحقية الإسلام. والنوع الثالث ظهوره على الأديان الأخرى، بمعنى أنه يمحو الأديان الأخرى من صفحة الوجود، فلا يكون في صفحة الوجود إلا هو. وذكرنا أن النوعين الأولين تحققا على يد النبي صلى الله عليه وآله، وذكرنا شاهدا على تحققهما وهو حادثة المباهلة. وأما النوع الثالث فالواقع يشهد بعدم تحققه إلى الآن، فإن الأديان لا زالت مستمرة، وإنما يتحقق على يد مولانا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعدنا في الليلة الماضية بالكلام حول هذا تحقق الظهور بهذا المعنى على يد الإمام. لكن قبل هذا هناك شيء مهم، وسنختصر هذه الليلة على الحديث حول هذا الشيء ونكمل في الليلة الآتية لئلا يطول بنا المقام. بالنسبة للنوعين الأولين الظهور بالحجة والظهور بالمعجزة، هذان النوعان لا بد أن يستمر بعد النبي صلى الله عليه وآله، لا يكتفى بتحققهما في زمانه، بل لا بد أن يستمر. هذا الكلام الآن يتضمن دليل من الأدلة المهمة على اعتقادنا بالإمامة. ليش نقول لا بد أن يستمر ظهور الإسلام بالحجة وبالمعجزة؟ لأن أهل الأديان الأخرى لم يتوقفوا عن طرح ما يتمسكون به لإثبات أنهم على حق، ولم يتوقفوا عن طرح إشكالات وشبهات على الإسلام وعلى نبي الإسلام وعلى تعاليم الإسلام إلى الآن، وهم يطرحون ما يتمسكون به لإثبات أنهم على الحق، وإلى الآن يطرحون شبهات وإشكالات على الإسلام ونبيه وتعاليمه. فما ظنك بالذين كانوا في ذلك الزمان؟ ما سكتوا، وفي التاريخ شواهد كثيرة على مجيء أحبار من اليهود ومجيء أحبار من النصارى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. يجوا إلى اللي جالس في مكان النبي صلى الله عليه وآله، هذا هو ممثل الإسلام، يجوا له يطرحوا عليه مسائل وإشكالات وشبه ويريدوا جواب عنها. إذا ما يكون هناك من يجيب عن هذه الإشكالات والشبهات، هذا يؤدي إلى ضعف الإسلام وانكساره. الآن لو من باب فرض المحال لما جاء نصارى نجران بحجتهم التي يستندون إليها في قولهم بألوهية عيسى، لو ما كان عند النبي جواب عنها، ما الذي يترتب على ذلك؟ ليترتب على هذا انكسار الإسلام وضعفه. فهم بعد وفاة النبي إذا طرحوا هؤلاء إشكالات وشبهات وما حصلوا جواب عنها يضعف الإسلام وينكسر. ولهذا من أهم وظائف من يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله الدفاع عن الإسلام ورد الشبهات والإشكالات الموجهة إلى الإسلام حتى تستمر عزة الإسلام وغلبته بالحجة. جاء أناس من اليهود إلى الأول، وجاء أناس من اليهود إلى الثاني يطرحون مسائل وإشكالات يريدون جوابا، فلا يجدون جوابا عند هؤلاء، وهؤلاء هم الذين يمثلون الإسلام. نفس عدم جوابهم يجعلوا دليل على أن الإسلام دين باطل وأن محمدا صلى الله عليه وآله ليس بنبي. جاء ثلاثة من أحبار اليهود إلى الثاني، قالوا له لدينا مسائل إن أجبتنا عنها علمنا أن الإسلام حق وأن محمدا صلى الله عليه وآله نبي، وإن لم تجبنا عنها علمنا أن الإسلام باطل وأن محمدا ليس بنبي. طرحوا عليه مسائل عديدة لم يكن لديه جواب ولا عن مسألة من تلك المسائل. قالوا إذن الإسلام باطل ومحمد ليس بنبي. سلمان المحمدي رضي الله تعالى عنه ومثله يعرف خطورة هذا الموقف، أسرع إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال له يا أمير المؤمنين أغث الإسلام. يعني الآن الإسلام في خطر، يتعرض للضعف والانكسار، فأغثه. قال له وما ذاك؟ أخبره بالخبر. فجاء أمير المؤمنين سلام الله عليه وأجاب عن مسائلهم واحدة بعد الأخرى من كتبهم، فأسلم الثلاثة. فأصحاب الأديان الأخرى بعد وفاة النبي استمروا في طرح إشكالاتهم وشبهاتهم، ومشى الزمن ومضت السنوات إلى أن جاء عهد إمامة الإمام الرضا عليه السلام. هناك مجلس مشهور صار بين الإمام الرضا سلام الله عليه وبين علماء الأديان والمذاهب والملل. المأمون جمعهم، جاء بالجاثليق وهو عالم النصارى، جاء برأس الجالوت وهو عالم اليهود، جاء برئيس المجوس، جاء برئيس الصابئة، كلهم دول جمعهم مع الإمام الرضا سلام الله عليه. ابتدأ الإمام الرضا سلام الله عليه بالحديث مع الجاثليق عالم النصارى. في البداية قال الجاثليق لا أريد منك أن تحتج علي بما في كتابكم، هذا طبيعي، طبيعي أن يطلب من الإمام الرضا عليه السلام عدم الاحتجاج عليه بما في القرآن لأنه لا يؤمن بالقرآن حتى يحتج عليه بما في القرآن. ولهذا يعني اللي بيتصدى وبيجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وآله يحتاج إلى العلم بما في التوراة وبما في الإنجيل وبما في الزبور وبما في صحف موسى وبما في صحف إبراهيم، يكون عنده علم بكل ما في هذه الكتب حتى يقدر يقوم بهالوظيفة رد الشبهات والإشكالات المثارة من أصحاب الأديان الأخرى. يجي اليهودي ما يريد احتجاج بالقرآن، يريد احتجاج بالتوراة. يجي النصراني ما يريد احتجاج بالقرآن، يريد احتجاج بما في الإنجيل وهكذا. قال له الإمام الرضا سأحتج عليك بما في إنجيلك. أول شيء صار الكلام عن نبوة النبي صلى الله عليه وآله، فقال الجاثريق جيب لي دليل على نبوة محمد. قال له الإمام بجيب لك دليل من الإنجيل، هم جايبين وياهم الإنجيل. قال له خذ السفر الثالث، لأن الإنجيل يشتمل على عدة أسفار. قال له خذ السفر الثالث وفي المكان الفلاني اقرأ، وإذا في عبارات في ذلك الموضع تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وآله. فحجه الإمام الرضا، حقق الإمام الرضا الغلبة للإسلام بالحجة. انتقل إلى الكلام عن عيسى. الإمام الرضا سلام الله عليه قبل لا يتكلم الجاثليق حول عيسى قال هو الإمام: نحن لا ننقم على عيساكم. وتكرر هالتعبير من الإمام في هذا المجلس عيساكم، يعني بيقول عيسى بحسب الاعتقاد اللي انتون تعتقدوه، مو عيسانا، احنا عيسانا غير. ولهذا بعض علمائنا لما يصير عنده كلام ويا بعض المذاهب الإسلامية يقول ربكم، ربكم يعني الرب بحسب اعتقادكم، اللي إله يد وإلى عين وإلى ما شنو، هذا مو ربنا. فالإمام هم استعمل هذا التعبير، قال لما ننقم على عيساكم إلا قلة صلاته وصومه. ازعل الجاثريق، قال لك انت كنت أظنك أعلم أهل الإسلام. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمن.
اللهم صل وسلم على محمد.
قال لكم تظن أنك أعلم أهل الإسلام، ولكن تبين الآن خلاف هذا. قال له الإمام: وكيف ذلك؟ قال: لقولك إن عيسى كان قليل الصلاة والصوم، إن عيسى لم يفطر يوما قط فكان يصوم النهار، ولم ينم بليل قط فكان يصلي في الليل. قال له الإمام: لمن كان يصلي ويصوم؟ فسكت ولم يستطع الإجابة عن هذا السؤال. إذا أنت تقول عنه الله، عيسى هو الله، بعد يصلي ويصوم لمن؟ بدل من أن يجيب عن هذا السؤال انتقل إلى شيء ثاني، قال لأن الشخص الذي يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص رب يستحق أن يعبد. يعني هذا نفس كلام نصارى نجران. فذكر إليه الإمام مجموعة من الأنبياء الذين أحيوا الموتى. أولهم اليسع، قال له هذا أحيى الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص. الثاني حزقيل النبي وهو ذو الكفل، أحيا 35 رجلا بعد موتهم بستين سنة. وقال له هذا مذكور في الإنجيل. عين الإمام موضع من الإنجيل وطلعوا وإذا فيه ما يثبت أن حزقيل النبي أحيا 35 رجلا بعد موتهم بستين سنة. قال فإذا أنت بتتخذ عيسى ربا وتعبده لأنه أحيا الموتى، هؤلاء هذان اليسع وحزقيل النبي قاما بهذا العمل ولم تتخذهما ربا تعبده. قال بعد نبي من أنبياء بني إسرائيل أحيا ألوفا من الناس، ودول قصتهم مذكورة في القرآن. هذول نزل الطاعون في بلادهم فخرجوا من بلادهم حذرا من الموت وهم ألوف، فقال لهم الله موتوا، فماتوا في ساعة واحدة. ومضت فترة على موتهم حتى بليت عظامهم. مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل، رأى تلك العظام البالية الكثيرة فتعجب، فأوحى الله إليه أتريد أن أحييهم لك حتى تنذرهم؟ قال نعم. فأوحى الله إليه نادهم أيتها العظام البالية قومي، فنادى بذلك فقاموا أحياء ينفضون التراب عن رؤوسهم. قال هذا هم واحد أحيا الموتى ومذكور هذا عندكم في الإنجيل، وطلع إليهم ما يدل على ذلك من الإنجيل. قال لبعد إبراهيم أخذ 4 طيور مختلفة وقطعها وخلط تلك القطع بحيث لا يتميز هذا عن هذا، ثم فرق هذه الأجزاء على 10 جبال، ثم دعاها إليه فعادت إلى حالها الأول. هل قطع هذه تتجمع ترجع نفس ذاك الطير، وهل قطع تتجمع من جهة ثانية ترجع نفس ذاك الطير؟ وهذا يقول له هم مذكور عندكم. بعد موسى طلع ب70 من قومه ليناجي ربه، اختار من قومه 70 ومضى بهم. هناك قالوا له انت شفت الله؟ قال لا ما شفته. قالوا لا شفته، ولن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فنزلت عليهم صاعقة وأحرقتهم. قال موسى يا رب أنا طلعت عن قومي ب70 رجل، الحين ضليت لحالي، برجع لحالي من دون 70؟ بيسألوني عنهم إذا أقول لهم نزلت عليهم صاعقة وأحرقتهم ما بيصدقوني. قال له ادعوهم، دعاهم فقاموا أحياء. فيقول له هذول كلهم هالأنبياء فعلوا فعل عيسى، ما أشوفك اتخذتهم أربابا تعبدهم دون الله. وقال له الإمام لا تستطيع أن تنكر ما ذكرته لأنه موجود في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. وفي النهاية قال الجاثليق القول قولك ولا إله إلا الله. المجلس مفصل واجد. انتقل الإمام بعد هذا إلى الكلام ويا رأس الجالوت ثم ويا عمران الصابر. شاهدنا من هذا كله أن أصحاب الأديان الأخرى لم يتوقفوا عن طرح إشكالاتهم وشبهاتهم، وهذا يحتم وجود شخص قادر على دفع هذه الإشكالات والشبهات والدفاع عن الإسلام حتى تستمر عزة الإسلام وتستمر غلبة الإسلام بالحجة. إذا ما يكون هالشخص موجود دولة يمكن يجيبوا إشكال ولا يدفع ولا يجاب عن هذا، يؤدي إلى انكسار الإسلام وضعفه، يؤدي إلى تغلب دين آخر عليه بالحجة. لهذا لابد من وجود شخص يحمل علم النبي، يحمل العلم بكل ما في الكتب السماوية السابقة والعلم بما في القرآن. يحتاج هذا المقام إلى شخص يقول سلوني من دون تعيين، يعني مو سلوني في الصلاة أو سلوني في الصوم أو سلوني في التوحيد أو سلوني في كذا، سلوني على الإطلاق من دون تقييد، عنده استعداد للإجابة عن أي تساؤل وللرد على أي شبهة وإشكال. وقد أعطاه الله علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، فكان يعلم بالأمور التي تقع في المستقبل. جاء إليه بولد فصار ينظر إليه ثم بكى، ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ هذا موطن فرح مو موطن بكاء. فقال نظرت إلى يديه فذكرت ما يجري عليهما، نظرت إلى هامته فذكرت ما يجري عليها، وأخبر بما يجري على هذا الولد في نصرة أخيه الحسين. وبدأ أمير المؤمنين في إعداد هذا الولد لذلك اليوم، فأعده خير إعداد وادخره لذلك اليوم. ادخار أمير المؤمنين العباس لذلك اليوم عرفه أناس، لهذا زهير بن القين قال للعباس في كربلاء لقد ادخرك أبوك لمثل هذا اليوم، فلا تقصر في نصرة أخيك وحماية أخواتك. قال له يا زهير أتشجعني في مثل هذا اليوم؟ والله لأرينك شيئا ما رأيته. هذا كلام وصدقه فعل أبي الفاضل، نصر الحسين نصرة لم يقم بها أحد من الأنصار في ذلك اليوم. كان كبش الكتيبة، كان حامل اللواء، لكن الحسين لم يأذن له في القتال إلى أن قتل رجاله جميعا ولم يبق معهم إلا أبو الفاضل، ومع ذلك لم يأذن له في القتال إلى أن جاءت الرباب بعبد الله الرضيع وقد غارت عيناه ويبس لسانه من شدة الظمأ. جاءت به إلى زينب وقالت خذوا طفلكم يموت عندكم فقد جف ثدياي من اللبن. أخذته زينب احتارت به ماذا تصنع، لا يوجد في الخيام ماء أبدا. مضت به إلى خيمة أخيها العباس، أرته الطفل، فلما نظر العباس إلى الرضيع غضب على القوم، لبس لامة حربه وتقلد سيفه وجاء إلى خيمة الحسين واستأذنه في القتال. قال له أخي أنت كبش كتيبتي، إذا غدوت آل أمرنا إلى الشتات، فقال أما أنا أنت يا أخي فلو وزن صبرك بالجبال لرجح عليها، وأما أنا فقد ضاق صدري وأريد أن آخذ بثاري من هؤلاء المنافقين. أذن له الحسين فركب العباس جواده وأقبل إلى الميدان ونادى: يا شيعة آل أبي سفيان، هذا الماء يجري وهؤلاء آل رسول الله عطاشا، فاسقوهم من الماء. فنادى الشمر لعنه الله: يا ابن أبي تراب، لو كان وجه الأرض كله ماء وكان تحت أيدينا ما سقيناكم منه قطرة واحدة. فغضب العباس وجرد سيفه وحمل عليهم حملات أبيه أمير المؤمنين، حد القمر هاشم على جيش العدا وصال رمح المنية وصار مهب الدار لا جال. مثل الزلازل من حدر تسمع رعيدة يتبختر كيف ملاقى الموت عيدة، حتم القضب سيفه وعزرائيل بيده، ضيق فضاها والعساكر شافت أهوال، شعت جبينه وصارمة تذهب بالأبصار، ومن صرخة ذاك الجمع مثل الرحى وكسرها وطشر اليسرى والقلب من مركز زال. عيون المسامي من ظهور الخيل شلع، كم حيد مدرع خطف والعسكر في ضعضع، كل ما تراكم غيمها نور يتشعشع، فرت وحد في الموت يلقط وين الأبطال. ظنت حل عليها نافخ الصور تطلب الملجأ والرمح يلعب بالصدور، والشمس تتوقد وقلبها من الظما يفور، وتذكر سكينه واخوها وللنهر ما وحسين لازم مركزه يده واقترب غرفة فزحفوا إليه وحالوا بينهم وبين الخيام. كان الحسين واقفا ينظر إلى المعركة فرأى الجيش قد أحاط بحضيده، فأقبل ونادى أخي استند إلي وأستند إليك لتذب عني وأذب عنك. فاستند عضيضان قتلا من الجيش مقتلة عظيمة. فنادى ابن سعد ويحكم فرقوا بينهما، آجركم الله، فرق بينهما وما للجيش على حامل اللواء. فقاتل قتالا شديدا إلى أن أقبل إليه لعين رفع سيفه ضرب العباس على يمينه، وعباسا وسيدا قطعها من الزاد، أخذ السيف وصار يقاتل. فأقبل إليه لعين الآخر ضربه بالسيف على شماله. صار همه أن يصل بالماء إلى الخيام، وإذا بالسهام قد أقبلت إليه، وقع سهم في القربة فأريق ماءها. صار يبكي على حال الأطفال، تقدم إليه حرملة رماه بسهم وقع في عينه، وعباسا صار لا يبصر طريقا وليس لديه كفوف، فانحنى فخر للأرض صريعا مناديا أدركني يا حسين. أسرع إلي الحسين وقد اسودت الدنيا في عينه، وصل إليه رآه بتلك الحالة فوضع يده على حزام ظهري ويا كفيل ايتامي شبيدي عليه، بطلوني لك هموم اختك تراهي ترتجي، هذا رمحك هذا جودك. الشعر العضيدة بزنودة يا مقطعة من هالشفو سحمل بعيني دشلها وبسل الدم إن شاء الله شو وانظرك نظرة تضيع روحي في غرات يا حسين من نفح الأجي وعباس
وين الجفن يا سردال الحرم وين الجفن وين الجفن يا سردال الحرم وين الجفن يا سردال الحرم
وين الجفن
دمك صوبين من زنودك يا مفتوت الحشاش غارق بدمك خدودك والنبل جسمك فراشه نخت حسين يا شيال العلم ها يا نحسين نخت حسين يا شيال العلم ها يا نحسين Oh. الصبر من
سورة الفاتحة تسبقها صلوات.